بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الإجابة التي يختارها السيد المصنف رحمة الله عليه عن إشكال جريان الاستصحاب في الموارد التي تدل الأمارة على الحدوث فيها، تلك الموارد التي لا يوجد لدينا يقين بحدوثها، وإنما الأمارة هي التي أثبتت الحدوث فيها. فهنا كيف نتمسك، كيف نجري الاستصحاب في تلك الموارد؟ السيد الشهيد رحمه الله يقسم الصور الواردة والمحتملة والمفترضة في هذه الموارد إلى 4 صور، سيتحدث عن حكم كل صورة من هذه الصور 4. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، في هذه الصورة الأولى نفترض أن الأمارة عالجت لنا شبهة موضوعية، ثم بعد ذلك حصل لنا شك فيما أخبرتنا عنه الأمارة، ومنشأ الشك شبهة موضوعية أيضا. مثاله ما إذا أخبرتني البينة عن نجاسة ثوبي وأن هناك قطرات من الدم قد وقعت عليه، إذن هو نجس. هذا ما أخبرتني عنه الأمارة في يوم أمس. بعد ذلك بوقت قصير أو طويل حصل لدي شك في أن هناك شخص قد غسل هذا الثوب بالماء. لو أنه قد غسله بالماء فإن الثوب طاهر الآن، ولو أنه لم يغسله بالماء فإن هذا الثوب نجس الآن. إذن الآن أنا أشك ببقاء نجاسة الثوب التي أخبرتني عنها الأمارة. هذه هي، وهذا إذن الأمارة عالجت لي شبهة موضوعية، ثم شككت في بقاء ما أخبرتني عنه الأمارة، وكان منشأ هذا الشك شبهة موضوعية أيضا. هذه هي الصورة الأولى. وحينئذ نحن لو أردنا أن نستصحب نجاسة الثوب التي أخبرتنا عنها البينة، يعني البينة أخبرتنا عن النجاسة الواقعية، البينة قالت وقعت قطرات دم على الثوب، ونحن الآن نشك في بقاء تلك النجاسة التي أخبرتنا عنها البينة، فنأتي نحن لنستصحب تلك النجاسة الواقعية التي أخبرت عنها البينة. هنا لو أردنا أن نستصحب بهذا الشكل سوف يأتي ذلك الإشكال الأساسي، أن هذه النجاسة ليست متيقنة الحدوث، ليست متيقنة الحدوث، لا يوجد يقين بحدوثها، غاية الأمر هي مظنونة ببركة الأمارة، وهذا لا يكفي في تحصيل اليقين بالحدوث. وبالتالي كيف نجري الاستصحاب؟ والاستصحاب ركنه الأول اليقين بالحدوث. إذا أردت أن تستصحب النجاسة لابد أن يكون لديك يقين بحدوثها، وفي المقام لا يوجد يقين بحدوثها. إذن استصحاب النجاسة الواقعية غير ممكن لاختلال الركن الأول للاستصحاب. السيد الشهيد رحمه الله يقترح إجراء استصحابين آخرين، هذان الاستصحابان يتوفران على أركان الاستصحاب. ولا يبتليان بالمشكلة المتقدمة. وفي كليهما نحن لا نستصحب النجاسة الواقعية للثوب، تلك النجاسة التي أخبرتنا عنها الأمارة. ما هما هذان الاستصحابان المقترحان البديلان؟ الاستصحاب الأول هو استصحاب موضوعي، أن نستصحب عدم غسل الثوب بالماء، هذا هو الاستصحاب الأول. توضيحه: حتى نحكم الآن بأن الثوب نجس في الحال الحاضر، لكي نحكم بنجاسة الثوب، هذه النجاسة الواقعية، لكي نقول أن الثوب نجس في الحال الحاضر، لكي نحكم بنجاسة الثوب لابد أن يتوفر لدينا مجموع أمرين. أولا، لابد أن يتوفر لنا ملاقاة هذا الثوب للنجاسة، أن هذا الثوب لاقى النجاسة، هذا واحد. ثانيا، أن هذا الثوب لم يغسل بعد ذلك بالماء، فإذا لاقى الثوب النجاسة ولم يغسل بعد ذلك بالماء إلى هذه اللحظة، فإذا هذا الثوب الآن هو نجس في الحال الحاضر، هو نجس واقعا، حكمه الواقعي هو النجاسة. إذن لدينا حكم واقعي بنجاسة الثوب، وموضوع ذلك الحكم الواقعي مركب من جزئين، فإذا استطعنا أن نثبت، فإذا حصلنا على ذينك الجزئين وأثبتناهما، حينئذ يثبت لنا ذلك الحكم اللي هو النجاسة. إذا تيقنا من ملاقاة الثوب للنجاسة سابقا، وتيقنا أن الثوب إلى هذه اللحظة لم يغسل بالماء، سوف نتيقن من أن هذا الثوب حكمه الحاضر هو النجاسة. ولكن للأمر الأول ثبت لنا باليقين، ما عدنا يقين بالملاقات، ولا الأمر الثاني ثبت لنا باليقين، الآن لا يوجد لدينا يقين بعدم غسل الثوب بالماء، وإنما الجزء الأول وهو الملاقات ثبت بالأمارة، لأن البينة أخبرت عنه عن الملاقات، والشارع قد عبدنا بهذه البينة، بهذه الأمارة، عبدنا بالجزء الأول عندما عبدنا بالبينة، هذا الجزء الأول وهو الملاقات. والجزء الثاني وهو عدم الغسل بالماء، هذا الجزء الثاني أيضا لم يثبت لنا باليقين، وإنما نريد أن نثبته بالاستصحاب. كيف نقول أن عدم غسل الثوب كان أمرا متيقنا، نحن على يقين عندما أخبرتنا البينة بملاقاة هذا الثوب للنجاسة؟ في تلك اللحظة نحن على يقين أن هذا الثوب لم يغسل بالماء، لكن بعد ذلك شككنا في طروء الغسل عليه، فنستصحب عدم غسله الذي هو أمر متيقن. عدم الغسل في يوم أمس بعد أن أخبرتني الأمارة قطعاً كان موجوداً، قطعاً لم يغسل الثوب، لكن بعد ذلك في الليل في الصباح التالي شككت في طروء الغسل عليه، فأستصحب ذلك العدم المتيقن، عدم الغسل السابق. فإذا هذا الاستصحاب أركانه تامة، هذا الثوب كان نجسا منذ يوم أمس ولم يغسل بالماء قطعا في ذلك الحين عندما حصلت الملاقات للنجاسة، الآن نشك في بقاء ذلك العدم فنستصحبه، فنستصحب ذلك العدم. حينئذ إذا تم الجزء الأول من الموضوع والجزء الثاني من الموضوع، يعني حصلت ملاقات من جهة ولم يغسل الثوب بالماء، حينئذ نحكم ببقاء تلك النجاسة. في الحقيقة يوجد لدينا تعبدان، التعبد الأول تعبد بالجزء الأول من موضوع هذا الحكم، من موضوع حكم النجاسة. الجزء الأول هو الملاقات، عبدنا الشارع بالملاقات عندما عبدنا بحجية البينة، بالعمل بالبينة. والجزء الثاني في هذا الموضوع، في موضوع هذا الحكم، هو عدم غسل الثوب بالماء، أيضا عبدنا الشارع به بقوله لا تنقض اليقين بالشك. فالشارع إذن عبدنا بموضوع هذا الحكم الواقعي، وبالتالي فقد عبدنا بهذا الحكم الواقعي. عندما يعبدنا الشارع بموضوع الحكم فقد عبدنا بالحكم أيضا، حينئذ سنحكم ببقاء تلك النجاسة الواقعية ببركة انضمام الأمارة إلى الاستصحاب. يوجد لدينا هذان التعبدان، وببركتهما سوف يتوفر الموضوع، وبالتالي نحكم ببقاء تلك النجاسة إلى الحال الحاضر. إذن دور الاستصحاب في الحقيقة، دور الاستصحاب ليس هو إثبات نفس الحكم النجاسة التي أخبرتنا عنها البينة، لا، وإنما دور الاستصحاب هو إثبات جزء موضوع ذلك الحكم. ولذلك يسمى هذا الاستصحاب بالاستصحاب الموضوعي، نحن استصحبنا جزء الموضوع ولذلك سميناه استصحاب موضوعي. هذا الاستصحاب لا يبتلي بالإشكال الذي كان الاستصحاب الأصلي يبتلي به. هذا استصحاب متوفر على الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، هذا هو الاستصحاب البديل الأول. الاستصحاب البديل الثاني المقترح هو استصحاب النجاسة الظاهرية التي تثبت بهذه الأمارة. هنا لا نريد أن نستصحب النجاسة الواقعية التي أخبرتنا عنها البينة، لا، كما أننا لا نريد أن نستصحب عدم غسل الثوب بالماء جزء الموضوع، كلا، وإنما نريد أن نستصحب حكما ظاهريا ثبت ببركة الأمارة. توضيح ذلك، هذه البينة التي دلت على نجاسة هذا الثوب وأن هذا الثوب لاقته النجاسة ووقعت عليه قطرات الدم، في الحقيقة هي تدل على أمرين، على شيئين. الأمر الأول نجاسة الثوب، وهذه دلالة مطابقية، هي أصلا تقول أن هذا الثوب نجس، البينة قالت نحن رأينا الدم وقد وقع على هذا الثوب، إذن هي تخبر عن نجاسة الثوب. هذا واحد. اثنين، هناك دلالة التزامية لهذه الأمارة، لهذه البينة، وهي أن هذه النجاسة باقية إلى أن يغسل الثوب الذي يثبت بتلك الدلالة الالتزامية ببركة تلك الدلالة الالتزامية للأمارة، هو نجاسة ظاهرية بقائية لها أمد معين، لها أمد معين وهو الغسل، الأمد هو الغسل وطروء المطهر. لكن يبقى سؤال، ما هو منشأ هذه الدلالة الالتزامية؟ من وين جاءت؟ كيف نقول أن الأمارة البينة التي أخبرتنا عن نجاسة الثوب هي تدل على بقاء تلك النجاسة إلى أن يغسل الثوب. منشأ هذه الدلالة الالتزامية ما هو؟ الجواب: منشأها في الحقيقة هو علمنا بأن النجاسة إذا حدثت فإنها بطبيعتها ستبقى إلى أن يطرأ عليها مطهر ليزيلها، تبقى النجاسة. طبيعة النجاسة هي البقاء إلى أن يطرأ عليها المزيل، وبالتالي فإن كل ما يدل على حدوثها بالمطابقة سوف يدل بالالتزام على بقائها إلى أن تغسل، إلى أن يطرأ عليها المطهر. إذن من خلال ذلك سنخلص إلى هذه النتيجة، أن الأمارة يعني البينة في المقام في المثال التي دلت بالمطابقة على نجاسة الثوب دلت بالالتزام على بقاء هذه النجاسة إلى أن يطرأ الغاسل عليها. فإذا هاي الأمارة لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية، ولدينا قاعدة تقول أن دليل حجية الأمارة كما يثبت حجية الدلالة المطابقية للأمارة فإنه يثبت حجية الدلالة الالتزامية لها، وهذا المعنى التزم به المشهور، التزم به المشهور. وحينئذ لو أننا شككنا لاحقا بأن الغاسل هل طرأ على الثوب، هل غسل بالماء، لم يغسل بالماء، هذا الشك ماذا يعني؟ يعني أننا نشك في تلك النجاسة البقائية التي ثبتت بالدلالة الالتزامية للأمارة. بعبارة أخرى، نحن نشك في تلك النجاسة الظاهرية، تلك النجاسة الظاهرية التي تثبت بالدلالة الالتزامية للأمارة. وسبب شكنا في تلك النجاسة الظاهرية البقائية هو الشك في انتهاء أمدها وانتهاء غايتها، اللي هي اللي الغاية اللي الأمد هو طروء الغسل عليها. فإذا نأتي لنستصحب، هنا يأتي دور الاستصحاب، نستصحب بقاء تلك النجاسة الظاهرية اللي ثبتت بالدلالة الالتزامية. نقول هاي النجاسة الظاهرية أركان الاستصحاب موجودة فيها، عندنا يقين بحدوثها سابقا والآن نشك في بقائها. لاحظ كيف لدينا يقين بالحدوث باعتبار أن هاي النجاسة الظاهرية البقائية هي حكم ظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك، وقد حصل هذا الموضوع وتحقق لأن أنا أشك، ودليل حجية الأمارة جاء وأثبت وجوده، لأن إحنا نعتقد أن الدلالة الالتزامية حجة. فإذا أصل وجود هذا الحكم الظاهري وأصل حدوثه أمر مسلم لا شك فيه. يا إخوان، الشك إنما كان موجودا في الحكم الواقعي، في النجاسة الواقعية التي تخبر عنها البينة. وأما النجاسة الظاهرية التي تنتج لنا ببركة الدلالة الالتزامية للأمارة فلا شك فيها، فلا شك في وجودها. نحن نقطع بأصل حدوثها، من حيث الحدوث نحن نقطع بأصل وجودها. نعم لدينا شك في بقائها لأننا نحتمل أن هناك غسل طرأ عليها، غسل بالماء قد طرأ عليها، نحتمل طروء المطهر. نحن بعد أن صارت الدلالة الالتزامية حجة وتحقق الحكم الظاهري، شككنا في تحقق تلك الغاية انتهاء الأمد، هذا شك في بقاء هذا الحكم الظاهري فنستصحب بقاءه. هنا نحن لم نستصحب عدم غسل الثوب بالماء كما كنا نفعله في الاستصحاب البديل الأول، كلا، إنما استصحبنا النجاسة الظاهرية التي تنتهي بالغسل، المغيات بالغسل، هذا هو الذي استصحبناه، هذا هو الاستصحاب البديل. إذن الاستصحاب البديل الأول كان هو استصحاب عدم غسل الثوب بالماء، استصحاب موضوع، نستصحب جزء الموضوع. والاستصحاب البديل الثاني نستصحب النجاسة الظاهرية المغيات بالغسل، هذا الاستصحاب متوفر على الركن الأول اللي هو اليقين بالحدوث، لأننا نقطع بحدوث هذا الحكم الظاهري النجاسة الظاهرية، لأن المظنون هو النجاسة الواقعية، وأما النجاسة الظاهرية فهي مسلمة الوقوع باعتبار أننا نقطع بحجية الدلالة الالتزامية للأمارة، وبالتالي لا شك ولا شبهة في أصل وجود هذه النجاسة الظاهرية البقائية. أركان الاستصحاب إذن متوفرة، والنتيجة هي جريان هذا الاستصحاب. هذا هو حكم الصورة الأولى. خلي أطبق الصورة الأولى حتى أنتقل إلى الصورة الثانية. قال قدس سره: الأولى، الصورة الأولى، أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، تخبرنا الأمارة عن موضوع معين خارجي، ولا تريد ولم نرجع إليها لنحدد موقف الشريعة والحكم الكلي، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، شككنا في بقاء ما أخبرتنا عنه الأمارة، وكان منشأ الشك شبهة موضوعية. مثاله: كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب وقوع الدم عليه، وشك في طرو المطهر هل غسل بالماء أو لم يغسل بالماء، ما عندنا شبهة موضوعية، وإن ما عندنا عفوا شبهة حكمية، شكنا شك موضوعي، إحنا ندري أنه إذا غسل فقد طهر، لكن إحنا ما ندري غسل أو لم يغسل، شك في طرو المطهر على الثوب. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى الاستصحاب الأصلي اللي كان هو مثار هذه المشكلة، إلى استصحاب النجاسة الواقعية اللي ثبتت، التي أخبرتني عنها البينة الأمارة، لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية، ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها. النجاسة التي أخبرتنا عنها البينة ليست إلا مظنونة مو متيقنة، أمارة دلت عليها، فيأتي الإشكال المتقدم من اختلال الركن الأول. يقول المصنف: هذا ما نحتاجه الاستصحاب الأصلي، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين، يمكن ذلك، أن نجري الاستصحاب بأحد نحوين بديلين. الأول: أن نجري الاستصحاب الموضوعي. كيف؟ فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، هذا هو الاستصحاب الأول. طب المصنف رحمة الله عليه راح يوضح لنا كيف نستصحب عدم غسل الثوب بالماء. النجاسة، أن نحكم بنجاسة الثوب، النجاسة الواقعية، هذا الثوب أن نحكم بنجاسته إلى هذه اللحظة، إلى الآن الحاضر. خب، لكي نحكم بذلك لابد أن يتوفر موضوع الحكم بالنجاسة، وموضوع الحكم بالنجاسة مجموع أمرين. ومن الواضح الآن، خلينا نغض النظر عن الأمارة وعن الاستصحاب أصلا. هذا الحكم، هذا الثوب، متى نحكم بنجاسته الآن وفي الحال الحاضر متى؟ ومن الواضح أن نجاسة الثوب الآن وفي الحال الحاضر مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين. ما هما هذان الجزئان؟ أحدهما ملاقاته، يعني الثوب، للنجس، أن يلاقي النجس سابقا في ساعة سابقة، في يوم سابق. والجزء الثاني عدم طرو الغسل عليه، على الثوب. إذا حصل هذان الجزئان وتم، لكنا نحكم في الحال الحاضر بنجاسة هذا الثوب واقعا. خب، حينئذ أنا ما عندي يقين لا بالجزء الأول ولا بالجزء الثاني، وإنما الجزء الأول ثبتت عبدنا الشارع بثبوته ببركة الأمارة، والجزء الثاني عبدنا الشارع بثبوته ببركة الاستصحاب، والأول ثابت طبعا تعبدا بالأمارة بالبينة، ثابت بالبينة لأن الشارع جعل البينة حجة، والجزء الثاني اللي هو الأول، طبعا الأول الجزء الأول هو ملاقاة الثوب للنجاسة، والجزء الثاني اللي هو عدم غسل الثوب بالماء من قبل أي أحد، قل عدم طروء المطهر عليه، هذا الجزء الثاني ثابت بالاستصحاب. لماذا؟ كيف نجري الاستصحاب في هذا الجزء الثاني؟ لأن أركانه، يعني الاستصحاب، فيه في هذا الجزء الثاني متوفرة بما فيها الركن الأول اللي هو اليقين بالحدوث، لأن إحنا على يقين بأن هذا الثوب لم يغسله أحد بالماء، يعني عندما جاءت الأمارة وأخبرتني بالملاقات، أنا كنت في تلك اللحظة عندما أخبرتني بالملاقات كان عندي يقين أنه لم يغسل الآن بالماء. الآن بعد مرور يوم كامل أشك في قيام أحد بغسله بالماء، راح أستصحب، فنستصحب عدم الغسل بالماء. فيترتب على ذلك يعني على ثبوت جزئي الموضوع بالتعبد، الأول بالتعبد ببركة الأمارة، وبالثاني التعبد ببركة الاستصحاب. إذا ضممنا هذا الاستصحاب إلى الأمارة، إلى تلك الأمارة الدالة على الملاقات، حينئذ يترتب على ذلك بقاء النجاسة شرعا، يعني أن الشارع عبدنا بهذه النجاسة. أي نجاسة؟ النجاسة الواقعية، نتعبد ببقائها، ببقاء تلك النجاسة. ومن خلال هذا راح يتضح ليش سمينا هذا الاستصحاب بالاستصحاب الموضوعي، لأن إحنا استصحبنا جزء الموضوع. هذا هو الاستصحاب الأول. الاستصحاب الثاني أن الأمارة، هنا نريد أن نستصحب النجاسة الظاهرية المغيات بالغسل. لاحظ أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب، طبعا بالدلالة المطابقية، تدل أيضا بالالتزام وبالدلالة الالتزامية على بقائها، يعني النجاسة، ما لم يغسل هذا الثوب بالماء. خب، هاي الدلالة الالتزامية من وين اجت؟ ما هو منشأها؟ ليش الأمارة اللي تدل على حدوث النجاسة تدل على بقائها إلى أن تغسل؟ ها؟ منشأ هذه الدلالة ما هو؟ هذا منشأها، لأننا نعلم بالملازمة، بين الحدوث والبقاء. إحنا ندري أن النجاسة بطبيعتها إذا حصلت فإنها تبقى، هي تبقى إلى أن تغسل، لأننا نعلم بأي شيء بالملازمة بين الحدوث والبقاء، بين حدوث النجاسة وبقائها. ما لم يغسل الثوب النجاسة طبيعة تبقى إلى أن يطرأ مطهر على موردها على الثوب. فما يدل على الأول على الحدوث يعني، فما يدل على حدوث النجاسة بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام على البقاء، يدل على بقاء تلك النجاسة إلى أن تغسل بالالتزام. فإذا الأمارة تدل على وجود نجاسة ظاهرية بقائية تنتهي عند الغسل، عند غسل الثوب، وتدل عليها بالدلالة الالتزامية. نقطة. ومقتضى دليل حجية الأمارة. إذن المقدمة يقول هناك مقدمة أولى هي وجود هكذا دلالة التزامية، ثبوت النجاسة الظاهرية البقائية ببركة الدلالة الالتزامية. المقدمة الثانية هذه ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه يعني الأمارة بالمطابقة والالتزام، يعني أن دليل حجية الأمارة يدل على حجية الدلالة المطابقية للأمارة وحجية الدلالة الالتزامية لها. وحينئذ هاي المقدمة الثانية خلصت. وحينئذ إذا شككنا، فإذا شك في طرو الغسل على الثوب كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي، يعني أن النجاسة البقائية اللي ثبتت بالدلالة الالتزامية للأمارة هاي النجاسة اللي هي حكم ظاهري بالنجاسة، هذه النجاسة هل انتهى أمدها أو لم ينتهي أمدها؟ الغسل إذا طرأ الغسل فقد انتهت النجاسة، غايتها حصلت، أمدها انتهى، زمانها انتهى. إذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي، لأن أمد البقاء التعبدي للنجاسة ما هو؟ عدم الغسل. فإذا غسلت يعني انتهى الأمد، أمد البقاء، مدة البقاء، انتهى الحكم ببقاء النجاسة الثابت بدليل الحجية، لأن دليل حجية الأمارة دل على حجية المدلول الالتزامي لها. فإذا نحن نشك في انتهاء هذا البقاء التعبدي، فيستصحب هذا الحكم الظاهري، يستصحب هذا البقاء التعبدي، هذه النجاسة الظاهرية تستصحب، نستصحب تلك النجاسة التي حصلنا عليها بالدلالة الالتزامية للأمارة، لأن هذا الحكم الظاهري والبقاء التعبدي معلوم حدوثا نقطع به، لأننا نعلم بحجية الدلالة الالتزامية للأمارة. فإذا نحن نعلم بأصل وجود وحدوث هذه النجاسة الظاهرية والبقاء التعبدي للنجاسة، ومشكوك بقاء، نعم مشكوك بقاء، لأن إحنا نحتمل، لأن إحنا نشك في غسل الثوب بالماء وهذا انتهاء للأمد، نهاية لعدم غسل الثوب بالماء. هنا لا نجري استصحاب عدم طروء المطهر، بل نستصحب بقاء تلك النجاسة الظاهرية. هذه هي الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية نريد أن نمارس فيها ما مارسناه في الصورة الأولى حرفا بحرف. لكن أولا فلأذكركم بالصورة الثانية ما هي ومثالها ما هو. الصورة الثانية أن الأمارة التي جاءت لتعالج لنا شبهة حكمية، فعالجت لنا الأمارة شبهة حكمية ودلت لنا على حكم شرعي كلي، لكن بعد ذلك حصل شيء أدى إلى أن نشك في بقاء ذلك الحكم، وشكنا في بقاء ذلك الحكم منشأه شبهة موضوعية، شكنا في بقاء ذلك الحكم اللي دلت عليه الأمارة يدخل في نطاق الشبهة الموضوعية. خب هذا مثال اللي ضربناه في يوم أمس، أن الأمارة دلت على خبر الثقة، يعني في مثالنا دل على أن الماء الذي يتغير في أحد أوصافه بسبب الملاقات للنجاسة يتنجس، ليس بمعتصم. هاي أمارة حكمية. خب حينئذ راح نحكم بأن الماء المتغير بالملاقات حتى لو كان كثيرا ها، إذا تغير بالملاقات فإن حكمه النجاسة. ولكن حصل شيء ما بعد ذلك أدى بنا إلى أن نشك في بقاء تلك النجاسة. ما هو الشيء الذي حصل؟ أضفنا كرين من الماء، أضفنا كرا من الماء إلى ذلك الماء المتغير الكثير. ولكن إحنا ندري، نحن نعلم علم اليقين، أنه عندما أضفنا الكرة من الماء لو زال التغير حينئذ سوف يطهر هذا الماء، أما إذا لم يزل التغير حينئذ سوف لا يطهر هذا الماء، يبقى على نجاسته. خب إحنا بعد أن أضفنا الكرة الطاهر إلى الكرة النجس المتغير، دنيا ليل مدى نشوف لون الماء؟ الآن لا نرى للماء لونا، لا نرى لون الماء، أو كان الشخص فاقدا للشامة فلا يشم رائحة معينة. خب ففي هذه الحالة الشك في بقاء التغير وبقاء النجاسة هو شك موضوعي. خب هنا هذه هي الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية أيضا لا نريد أن نستصحب النجاسة الواقعية التي أخبرتنا عنها الأمارة، يعني الأمارة التي قالت لنا أن حكم الماء الذي يتغير بالملاقات هو النجاسة في الواقع. نحن لا نريد أن نستصحب تلك النجاسة الواقعية التي أخبرتنا عنها الأمارة، لأن هذا الاستصحاب فيه مشكلة، هذا الاستصحاب فيه خلل، هذا يفتقر للركن الأول. أنا ما عندي يقين بحدوث النجاسة الواقعية، وإنما هذا الحكم اللي أخبرتنا عنه الأمارة، هذا الحكم الكلي اللي أخبرتنا عنه الأمارة مظنون والشارع عبدنا به، فإذا ليس بمتيقن، فما أقدر. المشكلة السابقة المذكورة تأتي في هذا الاستصحاب. لكن ماذا نريد أن نفعل؟ هنا نريد أن نستصحب أحد الاستصحابين المتقدمين في الصورة الأولى. الاستصحاب الأول هو الاستصحاب الموضوعي، أن نستصحب بقاء تغير الماء. خب توضيحه أننا لو أردنا أن نثبت نجاسة هذا الماء لابد لنا أن نثبت أن موضوع النجاسة موجود في المقام، وموضوع النجاسة في هذا الماء مركب من جزئين. الجزء الأول هو نجاسة هذا الماء بتغير أحد أوصافه بأوصاف النجاسة، هذا واحد، أو قل أن التغير الذي حصل في الماء يؤدي إلى نجاسته، أو قل أن الملاقات للنجاسة زائدا تغيره بأحد أوصاف النجاسة هذا يؤدي إلى نجاسته، هذا هو الجزء الأول. إذن الجزء الأول أن هذا الماء صار نجسا بفعل التغير. الجزء الثاني أن التغير ما زال موجودا، عدم زوال هذا التغير، بقاء هذا التغير. وحينئذ لو أردنا أن نثبت نجاسة هذا الماء نحتاج إلى إثبات هذين العنصرين، هذين الجزئين. أولاً نجاسة هذا الماء بالتغير، وثانياً بقاء التغير وعدم زواله. وحينئذ لو كان عندي قطع بكلا الأمرين لصار عندي قطع بثبوت هذا الحكم الواقعي اللي هو النجاسة، ولكن للجزء الأول، للعنصر الأول معلوم، وللعنصر الثاني معلوم. ولكن قامت الأمارة على العنصر الأول، يعني الأمارة ثبتت لنا نجاسة هذا الماء بتغير أحد أوصافه، ثبتته لنا الأمارة وعبدتنا به الأمارة، ثبت لنا تعبدا ببركة الأمارة. وأما العنصر الثاني، الجزء الثاني، هنا نريد أن ندخل الاستصحاب، هذا نريد أن نستصحبه، هنا يأتي دور الاستصحاب. نقول هذا التغير، عدم زوال التغير ووجود التغير كنا على يقين به بحدوثه، الآن نشك في بقائه بسبب إضافة الكر الثاني إلى الماء، الآن نشك في بقائه نستصحبه، كان معلوم الحدوث الآن مشكوك البقاء نستصحبه. إذن الجزء الأول من الموضوع اللي هو تنجس الماء شرعا بسبب تغير أحد أوصافه، هذا نثبته تعبدا بالأمارة. والجزء الثاني من الموضوع وهو عدم زوال التغير أو قل بقاء التغير، هذا نثبته تعبدا بالاستصحاب. وهذا الاستصحاب لا يواجه الإشكال الذي كان يواجهه الاستصحاب الأصلي اللي كنا نهرب منه، وهو عدم وجود يقين بالحدوث. كلا، المستصحب هنا متيقن سابقا، لأن إحنا كنا على يقين من عدم زوال التغير، لما حدث التغير كان عندنا يقين من وجوده وحدوثه، الآن هو مشكوك. هذا هو الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب البديل الأول. الاستصحاب البديل الثاني هو استصحاب النجاسة الظاهرية اللي حصلنا عليها ببركة الأمارة. نحن الآن لا نريد أن نستصحب النجاسة الواقعية التي تثبتها الأمارة أبدا، لا نريد أن نستصحب ذلك الحكم الكلي الواقعي الذي تخبرنا عنه الأمارة أبدا. توضيح، إنما نريد أن نستصحب حكما ظاهريا. توضيح ذلك، هاي الأمارة اللي هي خبر الثقة والتي دلت على أن الماء الذي يتغير بملاقات النجاسة يصبح نجسا، يكون لها دلالتان. الدلالة الأولى مطابقية، وهو أن الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة يكون نجسا. والدلالة الثانية التزامية، وهي بقاء، فإنها تدل على بقاء هذه النجاسة إلى أن يزول التغير. فإن سألت ما هو منشأ هذه الدلالة الالتزامية، أجبتك منشأها علمنا بأن النجاسة إذا حدثت فإنها بحسب طبيعتها تبقى إلى أن تتحقق غايتها وأمدها اللي هو ارتفاع التغير. وبما أن دليل حجية الأمارة يثبت حجية الدلالة الالتزامية كما يثبت حجية الدلالة المطابقية، إذن ببركة هذا الدليل، دليل حجية الأمارة، سوف يثبت لنا بتلك الدلالة الالتزامية نجاسة ظاهرية بقائية للماء، لكن هاي النجاسة إلها أمد معين وهو زوال تغير الماء. فإذا بحمد الله ثبت لنا ببركة الدلالة الالتزامية الحجة وجود نجاسة ظاهرية بقائية للماء لها أمد معين. وحينئذ تعال معي، إذا شككنا لاحقا بزوال التغير، إحنا لما أضفنا كرا طاهرا إلى هذا الكر المتغير راح نشك بزوال التغير. هذا الشك ماذا يعني؟ يعني الشك في تلك النجاسة البقائية، نشك في تلك النجاسة البقائية، تلك النجاسة اللي ثبتت بالدلالة الالتزامية الحجة. نعم، يعني بعبارة أخرى سنشك في تلك النجاسة الظاهرية بسبب شكنا في انتهاء أمدها. أمدها ما هو؟ ما هو أمد تلك النجاسة الظاهرية؟ أمدها ما دام التغير باقيا. هكذا إحنا نشك في انتهاء أمدها، لأننا الآن نشك في زوال التغير. وهنا يأتي دور الاستصحاب، هنا يأتي دور الاستصحاب. إحنا نستصحب بقاء تلك النجاسة الظاهرية، وهذا الاستصحاب يتوفر على الأركان. فهناك أولا يقين بحدوث هذه النجاسة الظاهرية، نحن نقطع ونجزم بهذه النجاسة لأننا نجزم بحجية الدلالة الالتزامية للأمارة، هذا من جهة. ومن جهة نحن نشك في بقائها لأننا الآن نحتمل زوال التغير عند إضافة الكر الثاني، فنستصحب بقاء تلك النجاسة اللي هي حكم ظاهري بقائي. هنا طبعا لم نستصحب النجاسة الواقعية أبدا، ولم نستصحب عدم ولم نستصحب بقاء التغير كما هو في استصحاب البديل الأول. استصحبنا النجاسة الظاهرية المغيات بزوال التغير بارتفاع التغير. هذا النحو الثاني من الاستصحاب البديل. خلي أطبق، صار عندي في الصورة الثانية استصحاب بديل نفس استصحاباني بديلان نفس الاستصحابين في الصورة الأولى. قال الثاني أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، إذن هي أمارة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية. جيد، إذن الأمارة دلت على موقف الشريعة في حالة شك ما، وهو نجاسة الماء المتغير. ثم بعد ذلك عندما شككنا في بقاء النجاسة في هذا الماء، لهذا الماء المتغير، شككنا بنحو الشبهة الموضوعية. خب مثال، كما إذا دلت الأمارة اللي هي أمارة حكمية على نجاسة الماء المتغير، على نجاسة الماء المتغير، هنا ما عندي شك في الموضوع، أنا أعلم بأن الماء المذكور قد تغيرت أحد أوصافه بفعل الملاقات، وإنما شكي في موقف الشريعة منه. فإجت الأمارة قالت هذا نجس، وشك في بقاء التغير، هاي شبهة موضوعية، نشك في أن هذا التغير زال عندما أضفنا كرا طاهرا أو لم يزل. إحنا ندري لو زال التغير لصار الماء طاهرا وزالت نجاسته، لكن ما ندري هل هو باقي أم زال. هذه هي الصورة الثانية. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، يجري نفس، يمكن التمسك بنفس الاستصحابين البديلين كلاهما، حيث يمكن أولا استصحاب التغير، هذا الاستصحاب الموضوعي، أن نستصحب بقاء التغير اللي هو الجزء الثاني من موضوع الحكم بنجاسة هذا الماء، هذا واحد. ويمكن هذا الاستصحاب الثاني البديل، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير، هذا الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب الثاني. نستصحب النجاسة التي حصلنا عليها ببركة الدلالة الالتزامية لخبر الثقة الدال على نجاسة الماء المتغير، بل يعني أن الشارع حكم بحجية هذه الدلالة الالتزامية، يعني حكم ببقاء هذه النجاسة إلى أن يزول التغير، إلى أن يرتفع التغير. وهنا إحنا نشك في حصول في حصول الغاية، نشك في حصول الغاية، نشك في بقاء ذلك الحكم الظاهري، نشك في ارتفاع التغير. خب في حينئذ نجري نتمسك بالاستصحاب، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير للشك في حصول غايتها. إذن الصورة الأولى والصورة الثانية اللي يشتركان من حيث أن الشك في البقاء فيهما بنحو شبهة الموضوعية، هذه إذا عندي استصحاب نريد أن نحكم فيه ببقاء الحكم أو الموضوع اللي أخبرتنا عنه الأمارة ودلت عليه الأمارة، هذا الاستصحاب يمكن أن نجري فيه استصحابا موضوعيا، ويمكن أن نجري فيه استصحاب الحكم الظاهري الذي ثبت لنا ببركة الأمارة، ببركة الدلالة الالتزامية للأمارة. هذا تمام الكلام في القسم في الصورة الأولى والصورة الثانية. إن شاء الله يأتي الكلام في الصورة الثالثة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.